بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المساء الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم إن شاء الله نستفتح البرنامج بذكر جديد من أذكار السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وهو من الأذكار الذي يقال في الصباح ويقال في كذلك المساء. وهذا الذكر ثابت في أحاديث الصحيحة من حديث عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأيضا في لفظ آخر قال عبد الرحمن بن أبزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى وكلمة الإخلاص، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإذا أمسى، يقول هذا الذكر: أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا يعني، وأمسينا يعني دخلنا في الصباح ودخلنا في المساء، فيكون معنى الحديث أصبحنا أو أمسينا حال كوننا متلبسين بحفظك وكذلك مأمورين بنعمك ومنتك علينا ومشتغلين بألسنتنا وقلوبنا بذكرك ومستعينين بك سبحانه وتعالى من أي مكروه أو سوء. أصبحنا على فطرة الإسلام. فطرة الإسلام يعني دين الإسلام، الدين الذي فطر الله الناس عليه، وهو معرفة الله بتوحيده وعبادته والالتزام بشرائع الإسلام. فطرة الإسلام، دين الإسلام، أول ما يدخل فيه يعني عبادة الله وحده. فالإنسان يفطر على الدين، دين الإسلام، على توحيد الله وحده وعبادته وحده. ثم قد يطرأ عليه ما يصرف عن هذا الدين أو يصرف عن هذه العقيدة بأبوين أو بظروف معينة في بيئته، قد تصرف عن دينه. ولذلك فطرة الإسلام التي يولد عليها الإنسان هي الفطرة التي يولد عليها الإسلام، كما قالت تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، على فطرة الإسلام، على عبادة الله وحده. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. ولم يقل يمسلمانه، أنه يولد على فطرة الإسلام، لكن المؤثرات قد تؤثر عليه. هذه هي الفطرة كما جاءت في الحديث وكما جاءت في الآية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وفي الحديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. وهذه من رحمة الله بالناس بالعباد، إن أول ما يولدون وهم مفطورين على الإسلام، على التوحيد، على عبادة الله وحده. ويأتي الأنبياء ويعلمون الناس، لكن قد ينحرف الإنسان بفطرته عن الدين الصح أو عن عبادة الله وحده إلى عبادة غيره بما يؤثر عليه من المؤثرات. إذن في الحديث أصبحنا على فطرة الإسلام. وكلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص تأكيد وتوضيح لفطرة الإسلام، يعني على كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله وحده، والكلمة التي من أجلها خلق الله الخلق، ولأجلها أرسل الله الرسل، وأنزلت الكتب، وانقسم الناس إلى فرق. فهذا هو، هذه كلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص أي عبادة الله وحده. كلمة الإخلاص الإخلاص لله، البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطر الناس على فطرة الإسلام. يقول الحديث: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طبعا هذا الذكر نوع من التجديد لدين المسلم في الصباح وفي المساء، لذلك لما يقول هذا الذكر في الصباح كان يجدد دينه، يجدد توحيده، يجدد الإسلام، يقر بأن أصبح على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو مات الإنسان بعد هذا الذكر مات على الإسلام، ولو ما وقال هذا الذكر في الصباح فمات، مات على الإسلام، ولو قال هذا الذكر في المساء ومات، مات على الإسلام، لأنه قال هذا الذكر ومات. لذلك أذكار الصباح والمساء مهمة جدا، فيها بالإضافة إلى ما فيها من حرز للإنسان وحماية للإنسان من كل شر ومن كل سوء، أيضا فيها تجديد لدين الإنسان، وفيها تجديد لعبادة الله وحده، فيها تجديد للقرار بدين الإسلام. إذن الذكر يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم. ملة أبينا إبراهيم الحنيفية السمحة، فإبراهيم عليه السلام جاء بالإسلام بعبادة الله وحده ومعه شرائح. لكن لماذا ذكر الحديث أن إبراهيم عليه السلام مثلا لم يذكر يونس أو لم يذكر إلياس أو إدريس أو موسى أو عيسى؟ لماذا ذكر إبراهيم وعلى ملة أبينا إبراهيم؟ الظاهر والله أعلم أن إبراهيم ذكر هنا لأسباب عليه السلام. السبب الأول لأن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، من سلالته جاء كثير من الأنبياء، منهم إسحاق، ومن إسحاق جاء يعقوب ويوسف عليهم السلام إلى من بعدهم، ومنهم إسماعيل عليه السلام من سلالة إبراهيم، ومن إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والعرب فهو أبو العرب وأبو الأنبياء على ملة أبينا، أي أبينا أبو العرب أو أبو الأنبياء باعتبارهم آباء لنا من حيث أنهم أتونا بالدين، كما أن أمهات المؤمنين زوجات النبي أمهات لنا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: وعلى ملة أبينا إبراهيم. إذن هذا السبب الأول، ذكر إبراهيم لأنه أبو الأنبياء، لأنه جاء من سلالته الأنبياء، منهم إبراهيم عليه السلام ومنهم كذلك إسحاق، ومنهم كذلك يوسف يعقوب. والسبب الثاني ذكر إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام أقدم من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أقدم من موسى عليه السلام وأقدم من عيسى عليه السلام، فإبراهيم قبل هؤلاء جميعا عليه الصلاة والسلام. لذلك الله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فلا تعقلون. قال تعالى: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالآية تنص على أن إبراهيم قديم عليه السلام قبل محمد عليه الصلاة والسلام وقبل أيضا موسى وعيسى هكذا. هذا السبب الثاني، أن في الحديث جاء: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم. السبب الثالث لأن إبراهيم عليه السلام جاء بدين الإسلام وهو عبادة الله وحده، وحذر قومه مما كانوا يعبدون من دون الله من الكواكب والنجوم وغيرها. قال الله تعالى في قصة إبراهيم: قل، أي قل يا محمد، قال الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا هو السبب الثالث في سبب ذكر إبراهيم عليه السلام في هذا الذكر: أصبحنا على فطرة الإسلام، على كلمة الإخلاص، وعلى ملتي وعلى دين نبينا محمد، وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا. حنيفا طبعا هذه صفة أو وصف تمييز لإبراهيم عليه السلام، والحنيف هو المائل، والحنف هو الميل، بمعنى الميل عن شيء إلى شيء. ومعنى ملة أبينا إبراهيم حنيفا أي مائلا. مائلا عن ماذا؟ مائلا عن عبادة غير الله إلى عبادة الله، هذا المعنى، مائلا عن عبادة من عبادة غير الله إلى عبادة الله. هذا معنى الوصف بأن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أيضا كان حنيفا، أي مائلا من عبادة غير الله إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء حنفاء يعبدون الله وحده ويميلون عن عبادة غيره جل جلاله. قال: مسلما، حنيفا مسلما، تأكيد للحنيف، والمسلم هو المطيع المستسلم لله سبحانه وتعالى في شرعه وفي عبادته. والمسلمون أولى الناس بإبراهيم وهم أقرب له، لأنهم متشبهون به كثيرا، فهم يحجون كما حج ويختتنون كما اختتن، ويوحدون الله كما وحده إبراهيم عليه السلام. قال: وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أي أن إبراهيم عليه السلام عبد الله وحده وترك ما كان يعبد قومه من عبادة غير الله، بمعنى حقق توحيد الله. فلذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكد على ذكر إبراهيم عليه السلام في هذا الذكر أنه على ملة إبراهيم، وهو ملة التوحيد ودين الإسلام وعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. فهذه فوائد هذا الذكر، وهو ذكر عظيم، حافظوا عليه في الصباح وفي المساء، فيه تجديد للإسلام، فيه تجديد لعبادة الله، فيه تجديد للفطرة، بحيث لو مات الإنسان وكتب له أن يموت بعد هذا الذكر يكون مات على خير، مات على خير، مات على الإسلام، مات على دين الله. نسأل الله لنا ولكم السلامة والتوفيق، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديون. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: حكم ترك، يقول المذياع في المنزل يقرأ القرآن يقول باستمرار، ويقول قد لا نستمع له في بعض الأوقات.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه الصورة لها صورتان. الصورة الأولى أن يقرأ القرآن وليس هناك أحد في المكان، مثلا في الصالة أو في البيت. الصورة الثانية أن يقرأ القرآن والناس قعود والمذياع يقرأ. أما الصورة الأولى وهو أن يقرأ القرآن، فإن كان من باب التحصين ومن باب طرد الشياطين ومن باب إدخال ذكر الله إلى البيت، فحينئذ وليس هناك أحد يجلس يستمع، لكن مثلا عند النوم قد شخص يضع إذاعة القرآن في الصالة، أو عند الخروج من البيت يضع القرآن في الغرفة أو في الصالة، خاصة إذا شعر بوجود شيء في البيت، مس أو وجود أحد مصاب، فما في مانع حينئذ، لأن القرآن حصن حصين للبيت وأهله، فلا مانع من تركه يعمل ولو لم يكن أحد في الدار أو في الغرفة أو في البيت. ولكن طبعا هذا لا يغني عن قراءة القرآن في البيت، لأن قراءة القرآن خاصة سورة البقرة تطرد الشياطين من البيت، لكن هذا جزء من العلاج أو يعني تحصين الدار بوجود بقراءة القرآن من المذياع أو التلفاز. الصورة الثانية أن يقرأ القرآن والناس قعود ولكن الكل يتكلم في شيء آخر، فهذا لا يجوز، لأنه حينئذ لم نحقق قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأمر بالاستماع بل والإنصات للقرآن الكريم، وهذا أمر من الله. والإنصات معناه ترك الحديث، ترك التحدث، فالاستماع أن تلقي سمعك للقرآن الكريم وتحضر قلبك، وأن تحضر قلبك بالتدبر بما تسمع. والإنصات بمعنى أن تترك الحديث مع أي طرف أو الاشتغال به أي شيء عن الاستماع. فالله جمع بين أمرين، الاستماع والإنصات، للتأكيد على احترام القرآن وسماع ما فيه. فإن كان الناس جلوس أو قعود في الصالة أو في الغرفة يتكلمون، حينئذ إما أن نغلق القرآن وينشغلون بحديثهم المباح، وإما أن يسكت الجميع ويعمل القرآن أو تعمل الإذاعة أو يتلو القارئ والجميع يسمع وينصت. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما هو دعاء الريح، ويقول هل هو خاص بما إذا كانت شديدة، ويقول إذا كانت مثلا سرعتها متوسطة هل يقال الدعاء أيضا؟
نعم، الريح كما جاء في الأحاديث لا دعاء خاص، والمقصود الريح التي تهب، الريح التي تهب، ولذلك سميت بالريح، وتأتي تارة بالرحمة مثل المطر فيتهب وتحرك الرياح، وتارة تأتي بالعذاب، تارة تأتي بالعذاب وكانت تتسبب في يعني خلع الأشجار أو نزول أمطار كثيفة تغرق الشوارع أو تتحطم البيوت أو مثلا تغرق السيارات، فحينئذ نعوذ بالله من هذا. فهي إما أن تأتي بالرحمة وإما أن تأتي بالعذاب، واحد من الاثنين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شرها، يعني ما كان يسبها بل كان ينهى عن ذلك، كان يقول: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح فإنها من روح الله. إذن معنى هذا الله عز وجل الذي أرسلها وليس أحد، فلذلك فيه النهي عن سبها. الريح من روح الله، والروح الرحمة، عبادة الروح بمعنى الرحمة، أي تأتي بالرحمة بنزول المطر، فينزل المطر والأرض تكون مجدبة فتنبت. وأيضا تأتي بالرحمة لما تحرك السفن، أيام ما كان فيه السفن لها آلات بل بالأشرعة، فحينئذ تكون رحمة. وكذلك تنبت الشجر بتلقيح الشجر، بنقل اللقاح من الشجر إلى آخر، فتكون رحمة، تكون رحمة للناس. وفي الهواء الطيب الذي يأتي وتنقي الجو، وتأتي تارة به والعياذ بالله، يعني تأتي تارة بالشر، فحينئذ لا يجوز السب. نستعيذ بالله من شرها ونسأل الله خيرها. إذن نقول: اللهم إني أسألك خيرها، اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها، ونعوذ بك من شرها. لماذا؟ لأنها تأتي بالعذاب وتأتي بالرحمة. فهذا هو الدعاء، وهذا هو المعنى في النهي عن سب الريح. فإذا أتت هبت كانت قوية، شعر الإنسان بغيرها، لا يسبها، لا يقول: ما هذه الريح، فيبدأ يلعن ويسب، لا، يقول: يسأل الله خيرها، اللهم نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: الريح من روح الله، تأتي بالعذاب تأتي بالرحمة، أو تأتي بالرحمة تأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ إسحاق.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك، تحياتنا لك وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الحمادي والزميل المخرج أستاذ علي وجميع المستمعين. سلام قلب. بخصوص شيخ في أوقات المطر، فيعني في حديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تأخذ أعذار كما يعني يحب أن تجتنب نواهي، وكما جاء في الحديث يعني. فيمكن في مكان مثلا صلاة المغرب مثلا صلي وفي مطر شديد يعني، فنقول حق المصلين أو الإمام نقول له بنجمع صلاة المغرب والعشاء، في واحد يقول لا والله، يقول راح يوقف المطر اصلا يعني، ما في داعي يعني، لان خلص المطر بيوقف وبنصلي العشاء. فهل هذا يعتبر يعني انسان يعني يرفض العذر اللي يعني يقدر يستفيد منه يعني من العذار اللي الله سبحانه وتعالى سمح فيه؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه لل يعني اللي هو يعني العذر، يعني نفس السؤال بس نعم. شق ثاني يعني، هل هذا دعاء علم الغيب؟ يعني واحد يقول والله لا المطر بيوقف، نقول شو عرف؟ قل لا معروف المطر. ومرات بعد الشيخ تلاحظ ان سبحان الله وقت الاذان يوقف المطر، يعني في اغلب السنين انا اشوف يعني كل سنه يعني وقت الاذان سبحان الله المطر وقف، ما ادري من يعني من رب العالمين طبعا. بس هل هذا الشيء يعني مؤشر لشيء؟ يعني هل هو في السنة شيء هذا دليل أن المطر هو يعني تلقائيا يوقف على وقت الأذان؟ لأن أنا لاحظ كل ما ندخل المسجد المطر وقف، بس نادر يعني تصير منطقة ثانية فتلقى المطر مستمر، فتقول لهم بنجمع، يقولك لا، يعني كان يعلم الغيب، يقولك لا 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 بيوقف المطر عادي، بنصلي نحن عقب الصلاة بيوقف، بني صلاة العشاء بنكمل. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عيسى، الله يحفظك بارك فيك. بس مرض الشيخ جفا الشيخ. سؤال أبو عيسى يقول: في ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال وجود الأمطار أنه يعني كان يجمع بين الصلوات، فيقول هذا من الرخص فيقول فضل الشيخ في البعض من الناس لا يحب الجمع بين الصلاة، يقول سنصلي كل صلاة في وقتها، فيرفض يقول الأخذ بالرخص. فمثل هؤلاء فضل الشيخ يقول هل الأفضل في هذا الحال حال نزول الأمطار الأخذ بالرخصة والجمع بين الصلاة أو أن تصلى كل صلاة في وقتها؟ ويقول بعض من الناس يعني يقول أن المطر سيتوقف، فيقول هل هذا أيضا من يعني علم الغيب أو الدعاء أنه يدعي علم الغيب وشيء من هذا القبيل؟
نعم، الحمد لله وبعد، في مثل هذه الحالة يترك الأمر للإمام ولا مانع أن يستشير المأمومين في الجمع، ولكن لا شك أن تطبيق السنة أفضل. وسائل الله يحفظه ذكر حديثا وهو إن الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والعزائم يعني الواجبات الشرعية، التكاليف اللي فيها وجوب، فكما أن الله يحب أن تؤتى عزائمه أي تفعل الواجبات وتنفذ طاعة لله، كذلك يحب الله تعالى أن تنفذ الرخص ليشعر المسلم بسعة هذا الدين ورحمة الله سبحانه وتعالى ويسر الشريعة. هذا أولا. ثانيا، إذا جمع الإمام اجمع معه، خاصة إذا كان عنده فقه وعلم. ثالثا، اللي يتحرج لا يفرض على الناس، يعني هو لا يريد يجمع، يريد يخالف السنة، هذا شأنه، لكن لا يصعب على الناس، يشدد على الناس، لأن هذه رخصة من الرخص وخير وشعور بعظمة الإسلام ويسر الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع، الصحابة جمعوا، حتى أنهم جمعوا والمطر يبلل نعل أحدهم، يعني يكاد يبلله، فهذه رخصة. الذي يتحرج نقول له لسنا نحن بأفضل ولا بأكثر تقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المتقين وسيد الزهاد، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم جمع كما جاء في سنته العملية وتبعه على ذلك الصحابة، فلماذا إذن تتحرج وتخاف والأمر فيه دليل؟ وقد فعل من هو أفضل منا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في ذلك تحرج ولا خوف، بل اتباع للسنة، بل فيه الأمر أكثر من ذلك، وهي السنة مهجورة، وهي أن في الريح الشديدة أو الأيام الليالي المطيرة المؤذن ينادي في الأذان بعد الأذان الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم، يا ليت هاي السنة الآن يعني طبقت أيام كورونا لما عطلت الصلوات بسبب هذا الداء، ولكن كذلك كان يفعلها الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي في الليلة المطيرة أن ينادي لصلاة الصبح، ألا صلوا في رحالكم. فماذا لو طبقنا هذه السنة؟ إذن هذه أقوى من مجرد الجمع، فهذه رخصة نأخذ بها وتيسير على الناس، ولو توقف المطر مع الأذان، لو توقف، لأن المطر نزل، الأرض مبلولة والسماء لا زالت غائمة، واحتمال نزول المطر في أي وقت، ممكن وقف مع أذان المغرب واشتد مع أذان العشاء، فهذه يعني، وليس هذا دائما، فقط أيام قليلة ويسيرة. جزئية أخرى من السؤال، أنه قد يقول المصلي أو أحد المصلين أن المطر سيتوقف، هل هذا من باب علم الغيب؟ الله أعلم، ليس كذلك، إنما توقع من خلال الخبرة أو من خلال يعني التخوف من ترك الصلاة، فمرات الإنسان يخاف أن يجمع، يخاف أنه يجمع، يخاف أنه يعني مثل هذا الصلاة لا تقبل، فيتوقع يقولك لا خلاص وقف، يعني المطر سيقف من باب التطمين لكي لا يتم الجمع، هذا قصده ولا يدخل إن شاء الله في التكهن بعلم الغيب، لا يقصد مثل هذا والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة للمصلين؟
نعم، لا ترفع الأيدي في مثل هذه الحالة، وذلك لأن رفع اليدين في الدعاء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مما ورد فيه الرفع فنرفع في الدعاء برفع اليد، كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء، وكذلك لما دعا في غزوة بدر وغير ذلك. الحالة الثانية أن يكون ورد النهي عن الرفع، فحينئذ لا ترفع الأيدي، كما لو رفع الخطيب يده، لا يرفع يده الخطيب عندما يدعو، أو في الصلاة المصلي يدعو لا يرفع يده. الحالة الثالثة المسكوت عنه، مسكوت عنه ينظر له ما القرينة الدالة عليه، هل الحال المقتضي للرفع كان موجودا ولم ترفع، حينئذ لا ترفع. ففي خطبة الجمعة لم يرد عن الصحابة أنهم رفعوا أيديهم في الدعاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في خطبته لم يكن يخصص الدعاء في آخر الخطبة، كان يدعو في أثناء الخطبة، لكن الفقهاء اصطلحوا بعد ذلك على تخصيص الدعاء في نهاية الخطبة. لكن لما ننظر في خطب النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه كان يدعو في أثناء الخطبة، لأن أكثر خطبته وعظ، يعظ الناس، فقد يدعو في أثناء الخطبة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في أثناء الخطبة، إذن أكيد الصحابة لم يكن هناك لهم دعاء خاص لرفع اليد. فإذا لم يرد الدليل وهكذا كان الحال، فالله أعلم أن المصلين في خطبة الجمعة لا يرفعون أيديهم لما يدعو الخطيب، لعدم ورود الدليل، ولأن المكان مكان إنصات، ليس مكان تأمين على الدعاء أو كثرة الدعاء، إنما مكان إنصات للخطبة والوعظ، لذلك لم يرد فيه رفع اليد بالدعاء والانشغال بذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
الله يحييك، جزاكم الله خير. شو عقوبة الزانية والزانية في الدنيا والآخرة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سعيد. فالشيخ سؤال أخ سعيد، يقول ما عقوبة الزاني والزانية في الدنيا والآخرة؟
أما في الدنيا فالزاني غير المحصن غير المتزوج جلد 100 وتغريب عام، هذا في الشرع، أتكلم الآن عن الشرع. والجلد جلد 100 للاثنين، وتغريب كذلك العام كما ورد في السنة، لكي لا تنتشر هذه الفاحشة بين الناس، فتضيع يعني وتضيع الأنساب وتختلط ويحصل ما فيها من الجرائم وتنتشر الأمراض. فحينئذ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، فيكون فيها هذه يعني يكون فيها هذه العقوبة. وإن كان محصنا فحينئذ كما هو معروف الرجم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، فجلد 100 وكذلك أمر بالتغريب ورجم كما رجم ماعز لما جاء معترفا ماعز الصحابة رضي الله عنه بالزنا، أمر برجمه وإن كان رده وأعرض عنه، لكن لما اعترف وأقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. وكذلك المرأة التي جاءت حبلى من الزنا، قالت إني حبلى من الزنا، فانتظرها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وضعت، ثم بحث عن من يكفل ولدها ثم أمر برجمها. وهذا بالنسبة للمحصن المتزوج. أما في الآخرة فالعذاب والعقوبة، هناك عقوبة خاصة والعياذ بالله للزنا والزنا، حتى أنهم يشربون من ردغة الخبال، يعني تخرج من فروجهم رائحة كريهة وما خاص، وكذلك يسجرون في تنور يعذبون إن لم يتوبوا. أما من تاب وأعرض وستر نفسه فإن الله عز وجل يتوب عليه ويستر عليه. ويبقى تنبيه أخير أن الذي ينفذ الأحكام جلد المئة وتغريب عام أو الرجم هو ولي الأمر أو من ينوب منابه في المحاكم والقضاء، وليس أفراد الناس، إنما ولاة الأمر والقضاء هم الذين ينفذون شرع الله أو تطبيق الشرع، وليس ذلك لأفراد الناس. وهذا بيان للحكم والشرع، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر بنهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.